السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال أسئلتكم عبر الاتصالات والرسائل، أقول وبالله التوفيق، نحن الآن أيها الأحبة الكرام في اليوم 29 من شهر رمضان، وهذه الليلة المقبلة هي ليلة 30 من رمضان، قد تكون أو لا تكون، لكننا الآن ما زلنا نعيش أجواء الشهر المبارك. وأنا عادة ما أقول أن الفرصة ولله الحمد ما زالت قائمة وما زالت باقية، فكثير منا خلط ما بين جد وتقصير، وما منا من أحد يسلم من الذنوب ومن المعاصي، وليس أحد منا أبدا أتى بالصيام على وجهه الصحيح، ولا أتى بالقيام على وجهه الصحيح، إنما فينا من لغى وفينا من رفث، وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. ما زالت أمامنا فرصة هائلة أن نحسن ختام الشهر، وأن نجبر نقص صومنا ونقص قيامنا ونقص اجتهادنا في هذا الشهر الطيب المبارك، ألا وهو بأداء أمرين اثنين. الأمر الأول أيها الأحبة الكرام، أن نحسن استثمار هذه الساعات المتبقية من رمضان، فإن توبة وقعت في رمضان أجرها مضاعف جدا عن التوبة في غير رمضان. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
كل عام وأنت حضرتك بخير.
أنت بالصحة والسلام، الله يكرمك.
والله يا شيخنا، بس أنا بدي أسألك سؤال، بس يعني إيه يعني دورنا في اتجاهنا لإخواننا في الصومال؟
أيوة حاضر.
إيه الواجب علينا كمسلمين في الوقت الحالي؟ هل إن إحنا نفرح معاهم بالعيد، ولا ان احنا برضك ان احنا نحاول ان احنا برضك نساعدهم وندعي ليهم
حاضر
في اللي هم فيه؟
حاضر يا اخي الحبيب،
ربنا يبارك لنا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اعود فاقول، انه بقي لنا امرين اثنين يمكن ان نجمل به ختام الشهر في حقنا. الامر الاول هذه الساعات المتبقية من رمضان يمكن للعبد ان يحسن الاجتهاد فيها وان يشغلها بمزيد من الذكر والاستغفار وان يجدد فيها التوبة، فان سيد الابرار عليه صلوات الله وسلامه كان يتوب في اليوم 100 مرة. وقال الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث عبد الله بن عمر كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 استغفار، أكثر من 100 استغفار. فيمكن أن نجدد التوبة وأن نحسن شغل هذه الساعات المتبقية من شهر رمضان المبارك بمزيد من الطاعة والاستغفار والتسبيح وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من وجوه الخير، وكذلك البر والإحسان والصلة. يمكن للمتخاصمين الآن أن يصطلح، يمكن لمن كان عاقا لأبويه الآن أن يعود فورا ويتوب وأن يبر والديه، يمكن لمن أبكاهما أن يعود فورا الآن ليضحكهما كما أبكاهما، يمكن لمن كان شحيحا على نفسه بالبر والصدقة أن يحسن البذل والعطاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه صلوات الله وسلامه. كل هذا يمكن فعله، وهي فرصة ما زالت قائمة للمحسن وللمسيء على حد سواء. أما المحسن فإنه يزداد إحسانا، لأن العبرة دائما بالخواتيم، فلا يجمل ولا يحسن ممن أحسن أول الشهر لا قدر الله أن يقصر أو أن يسيء آخره، إنما إن كان أحسن أوله فحري به أن يحسن في آخره ليتم له الإحسان لهذا الشهر المبارك وليتم له التعظيم الكامل لشهر رمضان المبارك. والعبرة كما أقول بالخواتيم، وأيضا هي فرصة ما زالت باقية للمسيء وللمفرط، فإن من أساء أولا وأحسن آخرا فإنما العبرة أيضا بالخواتيم. ولعل الشيء المتبقي من الشهر الآن هذه السويعات تكون فيها البركة ويكون فيها الخير ويكون فيها حمل النفس على مزيد من الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، فلرب سجدة قبلت في هذه السويعات المتبقية من رمضان خير لصاحبها من الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. الأمر الثاني الذي يجب علينا جميعا محسنين ومسيئين على حد سواء أن نأتي به في آخر الشهر لنجبر به نقص صومنا ونقص قيامنا ونقص طاعاتنا واجتهادنا وتعظيمنا في رمضان، ألا وهو أداء زكاة الفطر. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي أيضا من حكمها وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث. من منا أخي الحبيب لم يلغو ولم يرفث؟ من منا أختي الكريمة لم تلغو ولم ترفث؟ إذن الفرصة أمامنا لجبر هذا اللغو ولجبر هذا النقص في صومنا واجتهادنا وطاعاتنا أن نؤدي زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وفي نفس الوقت طعمة للمساكين، لكن بشرط أيها الأحبة الكرام أن تؤدى زكاة الفطر على الوجه الصحيح الذي فرضها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام من أشهر الأطعمة التي يأكلها الناس في البلد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا كما هو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي والإمام أحمد إلا عند الضرورات، والضرورات حينئذ ستبيح المحظورات. وقد مثلت لحضراتكم بالضرورة أن تشح المطعومات فلا يجد الناس الأطعمة التي يؤدون منها زكاة الفطر، وبالتالي في هذه السنة لا يمكن أن نعطل الشعيرة، إنما سنؤدي الزكاة في هذه الحالة نقدا عملا بهذه الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلت أيضا بأن يتواطأ الفقراء فيما بينهم على عدم قبول زكاة الفطر طعاما في هذه السنة، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نعطل الشعيرة، إنما سنضطر آسفين أن نؤديها نقدا. أما في غير الضرورات فلا يجوز أبدا أن تؤدى زكاة الفطر إلا على الوجه الصحيح الذي فرضها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كثيرا، لا تشغل نفسك بحاجيات الفقير، فإن بعض الناس يقولون النقود أسهل، وبعض الناس يقولون ليشتري الفقير ويسدد ما عليه من ديون ويشتري حاجياته، ونسي هؤلاء جميعا أن الأهم من هذا كله أن تؤدي أنت فريضتك على الوجه الصحيح الذي فرضها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا يجوز أن يقال أن النقد أسهل للفقير، معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب على الفقير، لا يمكن أن يتصور هذا، ولا يمكن أن يقال هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي وصفه ربه في كتابه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يقال إن الطعام أصعب، بل العكس، الصواب أن تخرجها طعاما كما أمر وفرض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن بعضهم يقول من أين يشتري الفقير حاجياته ويسدد ديونه ولوازمه؟ نقول زكاة المال ذاهبة إلى الفقير وهي مال، وزكاة الذهب والفضة ستذهب إلى الفقير وهي أيضا مال، وزكاة عروض التجارة ستذهب أيضا إلى الفقير وهي أموال، والصدقات العامة تذهب أيضا إلى الفقير وهي أموال. كل هذه الأموال والصدقات تمول الفقير بالأموال اللازمة لشراء ما يحتاج، وتموله لسداد ما عليه من مستحقات أو لوازم أو ديون، وبقي زكاة الفطر ليأكل هو وأهله في هذا اليوم، خاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وإغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم عن السؤال يكون بدفع زكاة الفطر لهم على الوجه الذي فرضها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جنس الطعام الذي فرض رسول الله الزكاة منه عليه صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث أنه أيضا، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أنا عايزة أسأل بس ثلاثة أسئلة لحضرتك، يا ريت حضرتك ما تنساش جزء منهم يعني.
اتفضلي حضرتك.
أولا، صبغة الشعر السوداء بالنسبة للمرأة حرام؟
طيب.
تاني سؤال، بالنسبة لصلاة الوتر لو ثلاث ركعات، ففي بيقولوا إن هي ممكن تبقى زي صلاة المغرب، طب لو هي زي صلاة المغرب هل فيها التشهد أوسط اللي هو نص التشهد؟ وهل في الركعة الثالثة أقرأ سورة صغيرة بعد الفتحة؟
حاضر.
وبالنسبة لسجود السهو لو أنا نسيت وسجدت بعد السلام هل أسلم مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا. وده يا شيخ لو سمحت أنا وعيالي.
الله يتقبل منكم ويحسن حالنا وحالكم يا رب إن شاء الله. طيب، بقي في زكاة الفطر أمر مهم، ألا وهو أن تؤدى في وقتها المشروع، لأن ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. آخر وقتك قبل أن تخرج إلى صلاة العيد تكون قد أديت زكاتك. قال تعالى فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله فيكم، هذه تذكرة لنفسي وإياكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. أخونا المتصل بارك الله فيك كان يقول درنا مع الإخوة في الصومال. طبعا مأساة إخواننا في الصومال مأساة لا تحتاج إلى مزيد كلام، فالصور المنقولة عبر الفضائيات عن إخواننا في الصومال الذين أولا طحنتهم الحروب، ثانيا طحنهم الجفاف وطحنهم الجوع، حتى أصبح الأطفال يموتون في الساعة الواحدة بالمئات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يرزقهم من فضله، وأن يرفع عنهم الضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا المأساة مأساة إنسانية بكل المقاييس، وهذا يوجب على كل من له حس وعقل وقلب. طيب معنا اتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي تفضل.
ألو.
اتفضل معاك تفضل.
كنت عايز اتكلم فضلت الشيخ لو سمحت.
معاك اتفضل حبيبي.
من فضلك حضرتك كنت بتتكلم عن الزكاه انها تخرج طعمه للمساكين من
نعم.
الطعام يعني اللي هو المنتشر في البلد.
نعم
تمام.
اتفضل.
وان لا يجوز اخراجها نقدا يعني.
اتفضل حبيبي.
طيب دلوقتي حضرتك برضو قلت ان لو في مسكين او فقير او كده محتاج ان هو يجيب حاجة يجيب من صدقات اللي هي زكاة الاموال وزكاة
نعم.
الذهب الى اخره يعني.
أيوة نعم.
لو مفيش دلوقتي حد بيطلع زكاة او مفيش مش الوقت دوت في حد هيودي له فلوس، وهو دلوقتي اصبح عمره عيد يعني معهوش فلوس يشتري لاولاده لبس زي الناس او يشتري اكل زي ما الناس بتعمل اكل او الحاجات اللي حضرتك عارفها في مصر يعني الكحك وغيره والخلاف والحاجات الفطره اللي بتاعت العيد دي، فمنين هيجيب هيبيع الرز دوت او الحاجه اللي هتروح له او كده ويشتري منها، ولو مفيش وقت قدامه هيعمل ايه؟
حاضر.
والناس اللي خرجتها سعر النقد هل عليهم اسم في حاجه زي كده؟
حاضر حبيبي حاضر.
شكرا.
طيب هو استكمالا للفائده يمكن أنا أجبت عن جزء من اللي سأل فيه الأخ، لكن أنا سأعيده باختصار. هو يقول طيب افترض ما حدش وداله فلوس باختصار، لكن الصواب أخي الحبيب أنه معظم الناس ولله الحمد الذين يؤدون زكاة أموالهم اللي هي زكاة الركن وزكاة عروض التجارة وزكاة الذهب والفضة والصدقات، معظم الناس توقيتهم في العادة هو شهر رمضان. أغلب الناس الذين يؤدون هذه الزكوات يجعلون حولهم وموعد أداء هذه الزكوات في شهر رمضان اغتناما لبركة رمضان واغتناما لفرصة مضاعفة الأجور والحسنات، إلى الدرجة أن الفقراء يحدثوننا في الجمعيات وفي المساجد وفي لجان الزكاة أن ندعو الله عز وجل أنه يجعل السنة كلها رمضان. ليه؟ لأن رمضان عندهم هو شهر الخير، تأتيهم الصدقات من فضل الله بغير حساب، وتأتيهم زكوات الأموال وزكوات عروض التجارة والذهب والفضة من غير حساب ولله الحمد، ويختم لهم بخير لما تأتيهم زكاة الفطر. ولا أخفيك سرا أخي الحبيب أن بعض ربات البيوت من الفقيرات المحتاجات والله يا إخوة يحدثوننا في الجمعيات ولجان الزكاة ويقولون أعطونا أطعمة وأعطونا ملبوسات ونحن لا نحتاج فلوس. لماذا؟ بعضهم تقول لأنه الأبناء يعني يسطون على أمهم ويضطرونها إلى أخذ الأموال منها، وأولاد يعني ربما يكون ولد شارد عندها أو ولد يعني شقي شويتين، فيضطر أمه أن يأخذ منها كثيرا مما يأتي إليها من فلوس وينفقها في إصراف هنا أو هناك أو الملاهي أو الملابس أو التدخين أو غيره. وبعض الفقيرات تقول الأزواج يفعلون ذلك، أنتم تعطون فلوس وهم يأخذوا الفلوس منا ويجلس بها على المقاهي ويجلس بها هنا وهناك ويصرف في النفقة هنا وهناك، ونحن في النهاية نحتاس على حاجيات البيت الضرورية. إنما لما تأتون بالأطعمة فيكون هذا خزين ينفعنا شهرين وثلاثة وأربعة. أخونا يقول ربما الفقير طب افرض أنه يحتاج أن يبيع منها، ما يبيع هو حر، لأنك أنت ما دمت أديتها أولا كل ما يشغلك يا أخي الحبيب أنت ما انتبهتش إنه أنا كمزكي لا يشغلني حاجة الفقير، إنما اللي يشغلني الأول أنا بصلي صح ولا لا، أنا بصوم صح ولا لا، أنا بأزكي الزكاة صح ولا لا، أؤدي الزكاة على الوجه الصحيح من حيث التوقيت من حيث المستحق من حيث الجنس التي تخرج منه الزكاة، هو ده اللي يشغلني أولا. ثانيا بعد كده تأتي مسألة الفقير، طب هي وصلت له ولا لا، أغنته ولا لا، كفت حاجياته ولا لا. وبالتالي لو أنا اهتميت بأداء الزكاة على الوجه الصحيح مش هتشغلني المسائل دي، ومع ذلك اطمئن. ف فشهر رمضان هو شهر البر والصلة والزكوات كلها في رمضان والصدقات كلها في رمضان، وحاجيات الفقير مؤمنة من الأموال التي ستأتي، وزكاة الفطر دي زكاة تخزن في البيوت. كلنا يا أخي الحبيب نأتي بخزين في البيت من الرز ومن المكرونة ومن الدقيق ومن السمن ومن السكر ومن طيب، هو الآن تخزن عنده شهرين وثلاثة وأربعة تنفعه على مدار هذه المدة، لا يحتاج إلى شراء رز ولا إلى شراء سكر ولا إلى شراء دقيق. وبعدين خلونا نكون صرحاء، يعني فقير يحتاج إلى طعام وشراب هيفكر في كحك وبسكوت كما يقولون؟ يعني مش هيفكر في هذه الأمور، لأنه في بعض الأحيان يكون الفقير أكثر حاجة مما تتخيل أنت أو مما أتخيل أنا، فيحتاج إلى طعام وشراب أفضل وأكثر مما يحتاج إلى الكحك والبسكوت أو الكعك والبسكوت كما يقولون. ومع ذلك فما عنده الفلوس، ستأتيه الأموال، يشتري ما تيسر له أو يعمل في البيت ما تيسر له إذا وسع الله عز وجل عليه. وبالتالي يا إخوة، فمسألة أن احنا يعني نخالف الشرع عشان لو تصورناها يعني عشان مزاج الفقير، ده شيء لا يقول به أحد، إنما الأول احنا نوافق الشرع وبعدين حاجيات الفقير هتكفى من غير مشقة منك يعني أو من غير مشقة مني. المهم إن احنا الأول نؤدي الزكاة على الوجه المشروع الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضروري جدا يا أخي الحبيب يكون ده المعنى اللي راسخ في أذهاننا، لأن الله عز وجل ليس في القرآن آية وليس في الأحاديث النبوية حديثا واحدا يقول أن نؤدي زكاة الفطر مالا أو نقودا. وبالتالي لما أنا أترك المفروض في الأحاديث النبوية إلى قول أحد من الناس كائنا من كان، فإن هذا لا يكون من الفقه أبدا، ولا يكون هذا من حرصي وتعظيمي للشعيرة التي فرضها علينا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، بل الفقير حاجياته مؤمنة بكثير من الصدقات وبكثير من الزكوات، وزكاة الفطر تسد حاجة ضرورية عنده ألا وهو بند الطعام الطعام الطعام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت الصوت ضعيف يعني مش سامعة فضيلتك.
أنا سامعك، تفضلي.
طيب عايزة نسأل فضيلتك في سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول معاد إخراج زكاة الفطر.
أيوه.
لأن إحنا ناس قالوا لنا إن أنتم طلعنا إحنا بدري، يعني بدري يوم 20 رمضان أو كده.
أيوة.
فقالوا لنا ما تتحسبش زكاة وتعتبر صدقة ولازم تطلعوا زكاة تاني قبل العيد بيومين.
حاضر.
فأنا مش عارفة ده صح ولا غلط، وإحنا عايزين فتوى من حضرتك.
حاضر.
الله يكرمك. السؤال الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سمحت الكلام ده من خطيب مسجد يعني،
أيوة،
كان صلاة ركعتي اللي هم سنة الفجر كان لا يصليهما في المسجد أبدا، وكان يخفف فيهما، حتى إن السيدة عائشة قالت أنه كان لا أدري قرع بأم الكتاب أم لا. فأنا عايزة نعرف هل الحديث ده صح وهل الكلام ده صح ولا لا. ما صلهمش إلا في منزله في الليالي اللي كان بيبيت فيها صلى الله عليه وسلم عند
زوجته. حاضر.
عايزة نفهم من حضرتك.
حاضر يا أختي، بارك الله فيك.
الله يعزك وبارك في حضرتك. عايزة نفهم من حضرتك بس جواب على طول عشان أنا عايزة زكاة دي ضرورة.
حاضر حاضر حاضر.
من فضيلك.
أعود إلى دورنا مع الإخوة في الصومال. دورنا مع الإخوة في الصومال أن نعيش مأساتهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسحر. أن نعيش مأساتهم، أن نذكر بمأساتهم كل صديق وقريب إلى آخره، يعني دور الإعلام ودور المثقفين ودور الشيوخ والدعاء، التعريف بهذه المأساة وتذكير الناس وحث الناس على الوقوف إلى جانب إخوانهم من حيث التألم لآلامهم، من حيث الدعاء لهم بظهر الغيب، من حيث حث الناس على الصدقة والتبرع ودفع الزكوات إليهم. يعني هذه هي الأدوار المتاحة الآن، خاصة نحن هنا في مصر. الصومال بلد بعيد نسبيا عنا، وبالتالي المسألة المباشرة لقرب المكان أعتقد أن هي لا توجد بالنسبة للصومال. لو كان الأمر متعلق بدولة كليبيا أو دولة كالسودان فإن الأمور تكون أيسر، كما وقع الحال من إخواننا المصريين مع إخوانهم في ليبيا، الحدود مفتوحة والأمر سهل. لكن الآن الدعوات، التعريف بمأساتهم، تذكير الناس بالدعوات بالدعاء لهم بظهر الغيب، الصدقات والزكوات والتبرعات خاصة، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان هذا البلد المنقولة إليه الزكاة فقراؤه أحوج. وبالتالي عندنا ربما يقول قائل طب الفقراء عندنا، يا أخي نسدد ونقارب، بعضنا يسد حاجة الفقير هنا وبعضنا يسد حاجة الفقراء في الصومال ويتصدق ويزكى لهم بما تيسر، ووازن بين الأمور. عندك فقير يأكل وجبتين في اليوم، وعندك فقير آخر لا يأكل إلا وجبة واحدة، يعني لا يجد إلا وجبة واحدة، قطعا سنعطي الفقير اللي هو يأكل وجبة واحدة أو لا يجد إلا وجبة واحدة، والتاني سيكون بالنسبة له يعني أفضل حالا. لكن الحال بالنسبة للصومال، عندنا فقير اليوم في مصر يأكل وجبة واحدة وربما وجبتين تنقصه وجبة أو وجبتان، وعندنا هناك في الصومال فقير معدم يموت من الجوع، قطعا سنبدي ونقدم هذا الفقير الذي يموت من الجوع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، سائلا الله عز وجل أن يرفع الضر عن إخواننا في الصومال وفي سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تسأل عن صبغ الشعر باللون الأسود. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع الصبغ بالسواد على كل حال، سواء كان للكبير أو للصغير أو للكبيرة أو للصغيرة، لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وبعض أهل العلم حمل الحديث على أنها واقعة عين لا عموم لها، وبالتالي قالوا إن الصبغ بالسواد في حق كبير السن أو كبيرة السن لا يجوز، لأن هذا نوع من التدليس، فلا يتصور من الكبيرة في السن ولا من الكبير في السن أن يكون شعره أسود. أنا الآن كبير في السن، فالآن لحيتي يغلب عليها البياض، فلو صبغت بالسواد فإن هذا نوع من التدليس، لأن مثلي في سني لا يتصور أن يغلب على شعره السواد. إنما إذا كان الأمر متعلقا بمن كان أصغر من ذلك سنا، بمن كانت صغيرة في السن أو بمن كان صغيرا في السن، فإنه الأصل أن يكون شعره أسود، وبالتالي لو صبغ لا يحمل هذا الصبغ منه معنى التدليس على الغير، لأن غالب أحوال من كان صغيرا في السن، يعني سن 20 و25 و30 و40 و45 وربما 50، هؤلاء جميعا يغلب عليهم أن يكون الشعر لونه أسود. إنما واحد في 55 و60 و70 فإن الغالب عليه أن يكون شعره أبيض، وبالتالي إذا كان كبير السن فلا يصبغ بالسواد، لأن هذا تدليس. أما إذا كان صغير السن فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يصبغ بالسواد، لأن هذا ما يغلب الظن عليه أن يكون شعره أسود في هذه السن اللي هي ليست كبيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت كانت تسأل عن صلاة الوتر بثلاث ركعات. صلاة الوتر بثلاث صلاة واردة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ثمان أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. لكن هناك نهي ألا نشبه صلاتنا بشيء، ألا نشبه شيئا من صلاتنا بصلاة المغرب، ولأن نحقق هذا النهي فلا نشبه شيئا من صلواتنا بصلاة المغرب، ما عندنا إلا صلاة الوتر. الفارق الوحيد بين صلاة الوتر وصلاة المغرب أن نؤدي صلاة الوتر من غير تشهد أوسط، نؤدي صلاة الوتر من غير تشهد أوسط، لأننا لو أدينا صلاة الوتر بتشهد أوسط أشبهت صلاة المغرب مع وجود هذا النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا يمكننا إذا أردنا أن نوتر بثلاث أن نفصل بينهم، نوتر بركعتين اللي بنسميهم عرفا الشفع، ثم نوتر ثم نصلي واحدة. إنما لو أردنا الوصل فإننا نصل الركعات الثلاث سردا، هذا جائز ومشروع، لكن من غير تشهد أوسط لئلا تشبه صلاة الوتر صلاة المغرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا تقول علي سجود سهو، فسهت عن سجود السهو أن تسجد قبل التسليم فسجدت بعد التسليم. لا بأس بذلك أختي المسلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه واحدة. الثانية أن بعض أهل العلم يسوي في سجود السهو بين ما كان قبل التسليم وما كان بعد التسليم، بمعنى يقولون إن سجد قبل التسليم فبها ونعمة، وإن سجد بعد التسليم فبها ونعمة. فلهذين الأمرين أقول لا بأس عليك إن نسيتي سجود السهو قبل التسليم أن تسجدي له بعد التسليم. وكما قلت الإثم مرفوع في العادة عن الناس وعن الساهي، مع الوضع في الاعتبار أن سجود السهو سنة وليس فرضا، وبالتالي فالأمر فيه هين لا تثريب عليك إن نسيتي أن تسجدي قبل التسليم أن تسجدي بعد التسليم، والله عز وجل رفع عنا وعنك الخطأ والنسيان والسهو، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت بتؤكد جدا على أن تعرف على تتعرف على موعد زكاة الفطر. موعد أداء زكاة الفطر اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جواز إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان، وهذا قول عند الشافعي وهو المعمول به عند الأحناف. قول عند الشافعي يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان، وهو كذلك القول الصحيح عند الأحناف. وكما يعني أتعود دائما مع إخواني وأخواتي، لا يتصورن أحد أن الشافعي وأن أبا حنيفة جاء بهذا الكلام من تلقاء أنفسهما، يعني من غير دليل ولا بينة من الشرع. ما عندنا أحد من الأئمة يا إخوة قال في الدين مقالة إلا وله وجه من دليل معتبر عنده، من دليل موجود وثابت عنده، بصرف النظر الدليل ده يثبت عندك أو لا يثبت، يثبت عند شيخك أو لا يثبت، لكن هو لم يقل كلاما إلا وعليه دليل ومستند. فما هو الدليل والمستند الذي استدل به أبو حنيفة والشافعي على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان؟ ما وقع ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف العباس بن عبد المطلب زكاته عن سنتين رضي الله عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام احتاج دعما لبيت المال، فلما وقعت هذه الحاجة أنه أراد دعما عاجلا لبيت المال جاء إلى العباس عمه عليه صلوات الله وسلامه رضي الله عن العباس، فاستسلف منه النبي زكاته عن سنتين مقدما. وهذه الزكاة التي أخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الركن، زكاة ركن، زكاة مال اللي هي ركن الإسلام كالصلاة. فإن جاز أن نعجل زكاة الركن عن سنة أو عن سنتين كما فعل النبي مع العباس رضي الله عنهما، فمن باب أولى يجوز فيما كان أدنى منها وهي زكاة الفطر. فيجوز أن نؤدي زكاة الفطر من باب إسعاف الفقير بإرسال حاجياته ليأكل ويشرب في رمضان، ويعني مستندون في ذلك أن النبي استسلف العباس زكاته عن سنتين. وربما يقول قائل لكن زكاة الفطر مخصوصة بإغناء الفقير في يوم العيد. يا أخي الحبيب والله قد ورد بهذا النص فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، لكن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. يعني وإلا فإنه يقال يعني يأكل ويشرب يوم العيد ولا يأكل ويشرب طوال رمضان وهو صائم، يعني أيهما أولى؟ هو الآن أفطر، فلو أفطر حتى على تمر وماء فإنه صار الآن مفطرا، فالأمر عنده هين. لكن أيهما أولى، أن تسد حاجته وأن يشرب في رمضان وهو صائم هو وأهله، ولا فقط أن نسد حاجته يوم العيد فقط وكلنا نجمع حاجيتنا ونضعها عنده يوم العيد فيجوع شهرا كاملا ليأكل فقط يوم العيد، وهل هو سيأكل يوم العيد فقط ولا ستغنيه عدة أيام وربما عدة شهور لاحقة بيوم العيد؟ الجواب أنها ستكفي أياما وربما تكفيه شهورا. إذن هذا على سبيل الاستحباب، إنما الجواز أن نقدم الزكاة مبكرا هذا جائز في مذهب الشافعي وفي مذهب أبي حنيفة الجمهور قالوا إن زكاة الفطر بعد كده لها وقت جواز ولا وقت أفضلية، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا لحديث عبد الله بن عمر كان يعطيها لمن يقبل للذين يقبلونها، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقت الأفضلية فهو مع غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك أنا أقول والله هذا يا إخوة من أقدار الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يوفق بعضنا إلى دفع زكاة الفطر مبكرا من بداية رمضان، عملا بما هو معمول به في مذهب أبي حنيفة وهو قول عند الشافعي، ليسد حاجة الفقير أثناء رمضان، ويوفق الآخرون أن يعطوا زكاة الفطر في أواخر رمضان لإغناء الفقراء والمساكين في أيام العيد وما بعدها. فالله عز وجل قدر هذا، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فإن كنت أخرجت زكاة الفطر مبكرا حتى ولو كان من بداية رمضان فإنها أجزأتك وإنها وقعت منك زكاة، كما هو معمول في مذهب الشافعي وفي مذهب أبي حنيفة عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ومسألة التأخير دي مسألة استحباب وأفضلية ليس إلا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا المباركة بارك الله فيها كانت تسأل إنه سمعت خطيبا أو متحدثا أو شيخا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي سنة الفجر في المسجد، إنما كان يصلي ركعتي الفجر في بيت عليه الصلاة والسلام، وكان يصليهما ركعتين خفيفتين إلى الدرجة فعلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا أدري أقرأ بعد فاتحة الكتاب شيئا من القرآن أم لم يقرأ. هذا الخبر وارد فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر صحيح ثابت عنه، ولكن هذا ليس متعلقا فقط بركعتي الفجر، إنما هذا ورد به الترغيب عن النبي عليه السلام في معظم النفل والتطوعات. قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم إلا المكتوبة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة هي الفرائض يعني تصلى في المسجد، وأما الاستحباب للنوافل والتطوعات أن تصلى في البيت. مش معنى كده إن لو أنا موجود في المسجد وصليت ركعتي الفجر في المسجد إن ده خطأ، لا ليس خطأ، أو أنها باطلة، لا ليست باطلة، ولكن الأولى أن تصلى في البيت من باب يا إخوة لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فلو لم نصلي في البيوت حتى تتعلم النساء ويتعلم الأطفال ويتعلم البنات كيفية الصلاة وأوقات الصلاة ونوعيات الصلاة التي نصليها، هذه من الأغراض التي من أجلها حث النبي ورغب أن نصلي النوافل والتطوعات في البيوت، ونجعل المساجد للفرائض، هذا هو الأصل العام. لكن لو أن أحدا لم يصلي النافلة في البيت لسبب من الأسباب، صلى تحية المسجد في المسجد طبعا، صلى السنة القبلية في المسجد، صلى السنة ركعتي الفجر في المسجد، صلى سنة ما بعد المغرب الركعتين في المسجد، صلى ما بعد الركعتين ما بعد العشاء في المسجد، فأن هذه الصلاة وقعت صحيحة لا شيء فيها، ولكن مسألة أولى ومش أولى، يعني مسألة أفضل إن احنا نصلي النوافل في البيت ونعمر البيوت بالصلاة، ولا نجعل البيوت أشبه بالمقابر التي لا تصلى فيها الأصل القبور، لا يكون فيها صلاة ولا مساجد، وبالتالي لا نريد أن نجعل بيوتنا مهجورة من الصلاة ومهجورة من القرآن ومهجورة من ذكر الله تبارك وتعالى، إنما علينا أن نعمر هذه البيوت بالقرآن وبالصلاة. إذن الخبر الذي سمعتيه من الشيخ خبر صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر خفيفتين في بيت عائشة رضي الله عنها. هذه السنة إن صليت في البيت فهذه السنة وهو الأفضل، وإن صليت في المسجد فإن هذا جائز ومشروع ولا شيء في ذلك. بارك الله فيك أختي السائلة، وزادك الله تبارك وتعالى حرصا، وتقبل الله منا ومنكم. أعود أيها الأحبة الكرام فأقول غدا إن شاء الله، ربما يكون غدا إن شاء الله عيد الفطر إن ثبتت رؤية الهلال في هذه الليلة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بلاد المسلمين على يعني رؤية متقاربة. فإن كان غدا عيد الفطر وربما يكون احتمال آخر أن يكون غدا المتمم من شهر رمضان وأن يكون عيد الفطر إن شاء الله يوم الأربعاء، فإن صلاة العيد سنة من السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في صلاة العيد يا إخوة بارك الله فيكم، هذه السنة ولله الحمد راسخة في قلوب وأذهان وعقول كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن تصلى هذه الصلاة صلاة العيد في الخلاء في الفضاء وليس في المساجد إلا عند الضرورة. نحن لا نصلي صلاة العيد في المسجد إلا عند الضرورة، والضرورات قد تكون مطر شديد أو رياح شديدة أو عواصف شديدة تمنع الناس من التواجد في الميادين العامة وفي الساحات، ولا ربما تكون يعني اضطراب نواحي أمنية أو شيء من هذا القبيل. أما في غير هذه الضرورات فإن صلاة العيد السنة فيها أن تكون في الساحات في الميادين في الشوارع العامة في الفضاء كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن لك أخي المسلم أن تخرج بنفسك وبأولادك وبنسائك وببناتك حتى الحيض من النساء يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويخالطن الناس في التكبير والتهليل، لكن عند الصلاة يعتزل النساء أو الفتيات الحيض المصلى ويجلسن في مؤخرة الصفوف. يسن للمسلم في خروجه لصلاة العيد أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، ويسن للبني للرجال والنساء على حد سواء لكل من خرج إلى صلاة العيد إن كان عيد الفطر أن يأكل أن يفطر على ولو تمرات ولو شربة ماء قبل أن يخرج إلى المصلى، لأن هذا اليوم يوم العيد هو يوم الفطر وهو يوم الفرحة وهو يوم الجائزة كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، فإذا أفطرت فرحت بفطرك، ويسن لك أن تفرح حتى قبل أن تخرج إلى مصلى العيد، ولا يكون فرحك إلا بأن تفطر ولو على تمرات أو على شربة ماء قبل أن تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فالعكس: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالصلاة مقدمة على النحر في عيد الأضحى لكن الفطر مقدم على الصلاة في عيد الفطر. كذلك إذا وصلنا إلى صلاة العيد إلى الساحات إلى الميادين فليعلم القاصي والداني أن صلاة العيد يا إخوة يا أخوات ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، وليس للساحة التي ستصلي فيها تحية مسجد، هذا هو المعتمد عند جماهير الفقهاء. لكن لو تصورت جدلا أنك دخلت المصلى فوجدت رجلا يصلي فلا تفزع ولا تنزعج، فربما هذا الرجل يصلي صلاة الصبح لم يصليها بعد، فلا تكن نكارا شديد الإنكار غليظ الطبع سريع الانفعال: ماذا تفعل؟ صلاة العيد ليست لها سنة قبلية ولا بعدية يا أخي الحبيب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربما هذا الرجل يصلي صلاة الصبح لم يصليها بعد، وربما يصلي تحية الساحة باعتبارها مكانا للصلاة باعتبارها مسجدا كما يتصور، ربما رجل لم يصله الهدي النبوي في هذا الشأن. فهذه مسائل: الأمر فيها بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي فيها عن المنكر يكون بالمعروف أيضا، وهي مسائل أيسر من أن تفرقنا أو أن تبدد وحدتنا أو جماعتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا ميمونا على كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها. وأعتقد أن العيد في هذه السنة له طعم خاص في بعض البلاد الإسلامية خاصة في مصر وفي تونس وأيضا في ليبيا ولله الحمد، فهذا أول عيد لنا في مصر بعد زوال النظام البائد، هذا أول عيد لنا في مصر بعد أن تذوقنا طعم الحرية وطعم العدل وعادت إلينا مصر من جديد. أسأل الله عز وجل أن يجعل عيدكم مبارك في أول عيد بعد زوال نظام الرئيس مبارك. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.